أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في حدود إدراك العقل العملي لحسن الأفعال وقبح الأفعال، وقلنا بأن النزاع القائم بين الأشاعرة وبين الإمامية والمعتزلة من جهة أخرى هو أن الأشاعرة قالوا بالسلب الكلي، أي أنه لا مسرح للعقل لإدراك حسن الأفعال من قبحها، بينما الإمامية ذهبوا إلى أن إدراك العقل لحسن الأفعال وقبحها يكون على نحو الموجبة الجزئية لا على نحو الموجبة الكلية، فإن بعض الأفعال لا يدركها العقل، وقد تقدم الحديث عن هذه الجزئية. قلنا بأنه هنالك نظرية أخرى للخاجة نصير الدين الطوسي قدس الله نفسه الزكية، حيث أنه ذهب إلى أن جميع الأفعال غير خارجة عن إطار الحسن والقبح، يعني على نحو الموجبة الكلية، فإن الأفعال لا تخلو إما أن تكون حسنة وإما أن تكون قبيحة، وقد تقدم الكلام أيضا عن هذه النظرية. الآن النظرية الثانية التي أشار إليها الشيخ سبحاني في كتابه رسالة في التحسين والتقبيح هي نظرية المحقق الخراساني صاحب الكفاية. صاحب الكفاية ذهب إلى أن جميع الأفعال غير خارجة عن إطار الحسن والقبح، كما ذهب إلى ذلك الخاجة نصير الدين الطوسي، ولكنه علق على ذلك وقال: ولكن مع أن الأفعال غير خارجة عن إطار الحسن والقبح، فإن العقل قاصر عن الإحاطة بكافة المحاسن والقبائح. الأفعال غير خارجة عن إطار الحسن والقبح، ولكن العقل قاصر عن الإحاطة بكافة المحاسن والقبائح، وعلل ذلك حيث قال: أن الأفعال كسائر الأشياء تختلف بحسب وجوداتها الخاصة سعة وضيقا. الأفعال كسائر الأشياء، كما أن الأشياء تختلف بحسب وجوداتها سعة وضيقا، كذلك الأفعال أيضا تختلف بحسب وجوداتها. ثم قال: وعلى أساس اختلاف وجوداتها فإنها سوف تختلف بحسب الآثار خيرا أو شرا. وإحنا لا بأس بنقل كلام صاحب الكفاية في هذا الإطار، ثم بعد ذلك نرى كيف أن الشيخ سبحاني ناقش المحقق الخراساني في قولته القائلة بأن جميع الأفعال غير خارجة عن أحد الوصفين أي الحسن والقبح، ولكن مع ذلك فإنها قاصرة عن الإحاطة، يعني العقل قاصر عن الإحاطة بكافة المحاسن والقبائح. نص كلامه قال: إن الأفعال كسائر الأشياء تختلف بحسب وجوداتها الخاصة، فكما أن الأشياء تختلف بحسب وجوداتها الخاصة فإن الشجر يختلف عن الحجر، والحجر يختلف عن الماء، والماء يختلف عن بقية الأشياء. قال: كذلك الأفعال أيضا تختلف بحسب وجوداتها الخاصة. قال: إن الأفعال كسائر الأشياء تختلف بحسب وجوداتها الخاصة سعة وضيقة، وعلى حسب اختلاف وجوداتها، هي مو مختلفة من حيث الوجود الأفعال، وعلى حسب اختلاف وجوداتها تختلف بحسب الآثار خيرا فشرا. فبعض آثار بعض الأفعال يكون خيرا، وآثار بعض الأفعال الأخرى يكون شرا. لماذا؟ لأنها مختلفة بحسب وجوداتها. جيد جدا. وكما تختلف الأشجار، لا زال الكلام للمحقق الخرساني صاحب الكفاية. وكما تختلف الأشجار والأحجار وسائر الجمادات والنباتات في ذلك، كذلك الأفعال. يعني كما أن الأشجار والأحجار وسائر الوجودات الأخرى تختلف بحسب الآثار، كذلك هي الأفعال تختلف بحسب الآثار. كذلك الأفعال، أي أن الأفعال تختلف بحسب آثارها. فأين الضرب؟ مثل بمثال. فأين الضرب المورث للحزن والغم والفجع والألم من الإعطاء الموجب للفرح والسرور الرافع للسام والهم؟ فالضرب هو فعل من الأفعال، ولكن الضرب أثره الحزن والغم، والإعطاء كذلك هو فعل من الأفعال، ولكن أثره إدخال السرور ورفع الهم عن الشخص. فإذا اختلفت الأفعال من حيث آثارها. ويكمل كلامه صاحب الكفاية وقال: لا خفاء في اختلاف الأشياء بالقياس إلى كل واحد من الحواس الظاهرة والقوى الباطنة. فالأشياء تختلف واختلافها واضح بالنسبة للحواس وبالنسبة للقوى الباطنة، ملائمة ومنافرة، وكذا بحسب الطبائع والغرائز. فرب شيء يلائم الباصرة أو السامعة وينافرها آخر. واضح جدا. فمرة أنت تنظر بعينك الباصرة إلى منظر فيلائم النفس، وتارة تسمع كلاما بالسامعة بجارحتك السامعة التي تسمع بها الأشياء، وهذا الشيء الذي تسمعه يدخل الفرح عليك، وبعض الأحيان يعني تتلائم مع به النفس، وبعض الأحيان تسمع بعض الكلام الذي تنفر منه النفس. فالقوة العاقلة أيضا تكون معجبة لبعض ما تدركه وتطلع عليه لملائمته لها، ومشمئزة من الآخر لمنافرته لها. ثم قال: لا مجال لإنكار اختلاف الأفعال بحسب خصوصيات وجودها سعة وضيقا وخيرا وشرا. إجا قال خب ما لا يمكن أن ينكر شخص بأن الأفعال تختلف بحسب خصوصياتها، وكذلك أنها تختلف من حيث آثارها، وهذا الاختلاف في سعة الوجود وضيقه هو الموجب لاختلافها بحسب المنافرة والملائمة للقوة العاقلة. ومع هذا لا يكاد أن يبقى مجال لإنكار الحسن والقبح عقلا، إذ لا نعني بهما إلا كون الشيء في نفسه ملائما للعقل أو منافرا له، وبالضرورة يوجبان صحة المدح والقدح في الفاعل إذا كان مختارا. هذا كلام صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية. جيد جدا. ثم أن صاحب الكفاية أثار سؤالا: إن قلت قلت. السؤال الذي أثاره قال: رب قائل يقول إذا كانت الأفعال تختلف بحسب وجوداتها وكذلك تختلف بحسب آثارها، فعليه لا بد من استقلال العقل بالحسن أو القبح في جميع الأفعال مع بداهة فساد ذلك. فهذا يعني أن العقل يستقل بالحسن والقبح في جميع الأفعال مع بداهة فساد ذلك. رب قائل يقول وذلك فاسد، أي أن العقل يستقل بحسن الأفعال وقبحها على نحو الموجب الكلية. أجاب على السؤال الذي أثاره هو صاحب الكفاية، فقال: هذا بالنسبة إلى العقول القاصرة الناقصة لعدم إحاطتها بجهات الخير والشر دون العقول الكاملة المحيطة بجميع جهات الأفعال. قال: فساد هذا الأمر وهو أن العقل يستقل بحسن الأفعال وقبح الأفعال على نحو الموجبة الكلية، هذا الفساد يمكن أن يتصور بالنسبة للعقول القاصرة أو الناقصة اللي هي بالتالي ليست لديها إحاطة بجميع جهات الخير والشر. أما إذا كانت العقول عقول كاملة محيطة بجميع جهات الأفعال فلا يكاد أن يشذ فعل عن تحت حكومتها، حكومة العقل، بالحسن والقبح. ليش؟ لكمال إحاطتها بجهاتها. ولا يبعد، كمل كلامه، ولا يبعد. طبعا هذا السؤال أثار وجاوب علي، فقال كون الفرق بين العقول القاصرة وبين العقول الكاملة. ثم قال: ولا يبعد أن تكون الصحيفة المكتوب فيها جميع الأحكام الموروثة من إمام إلى إمام كناية عن عقل الإمام المنعكس فيه جميع الكائنات على ما هي عليه لتمام صفاته. الآن كمل كلام صاحب الكفاية، فصاحب الكفاية يذهب إلى أن جميع الأفعال لا تخلو من أحد الوصفين، إما الحسن وإما القبح، والعقل يدرك ذلك على نحو الموجبة الكلية لا كما ذهبنا إليه في بداية هذا المطلب، وهو أن إدراكات العقل لحسن الأفعال وقبحها يكون على نحو الموجبة الجزئية، فإن بعض الأفعال لا يدرك العقل، هي ليست لا قبيحة، أو عفوا بعض الأفعال هي لا قبيحة ولا حسنة مثل المباح، بينما الخواجة نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه أدخل المباح تحت الأفعال الحسنة، وعرف الحسن بأنه الذي لا يستحق عليه فاعله الذم، وبما أن المباح لا يستحق فاعله الذم فيكون داخل تحت الأفعال الحسنة. كذلك صاحب الكفاية في تعليقته على فرائد الأصول ذهب إلى هذا الرأي لكن بطريقة أخرى كما ذهب وبينا قبل قليل. الآن الشيخ سبحاني حفظه الله يناقش صاحب الكفاية. الشيخ سبحاني يقول: نحن نسلم أن العقول الناقصة لا تستطيع أن تدرك حسن جميع الأفعال أو قبحها، ولكنه مع ذلك هو صاحب الكفاية أذعن بأن جميع الأفعال غير خارجة عن إطار الحسن والقبح، فالفعل إما حسن أو قبيح. فهو مع أنه يقول بأن جميع الأفعال لا تخلو من أحد الوصفين، ولكن مع ذلك يقول بأن العقول الناقصة لا تستطيع أن تدرك حسن جميع الأفعال وقبح جميع الأفعال لوجود مانع، وإلا العقل لو خلي وطبعه يدرك الحسن من القبح، ولكن بما أن العقول بعض العقول عقول ناقصة لا تدرك، ومع ذلك نحن نقول بأن الأفعال لا تخلو من أحد الوصفين. الشيخ سبحاني قال له: أنا أناقشك في كلامك الثاني، في كلامك الثاني، وهو أن جميع الأفعال غير خارجة عن إطار الحسن والقبح، بأن جميع الأفعال غير خارجة عن إطار الحسن والقبح. يعني في بداية الأمر قلنا الفعل المباح خارج فلا يتصف بالحسن والقبح خلافا للخاجة. بيان ذلك شيخنا سبحاني قال: أولا، إنما ذكره من أن اختلاف الآثار خيرا وشرا ناشئ من اختلاف درجات وجودها من حيث السعة والضيق. هذا كلام تام لا غبار عليه، ونحن نتفق معه بهذا الكلام، ولكن هذا الكلام غير منطبق على المقام، وهو أن الأفعال بجميعها أو أن جميع الأفعال لا تخلو من أحد وصفين. بيان ذلك شيخنا سبحاني قال: لكنه غير منطبق على المقام. شلون فرع؟ قال: فإن تفسير اختلاف الآثار باختلاف الموضوع هذا يصح إذا كان بين الموضوعين اختلاف جوهري، كما الحجر والشجر فهما موضوعان، فالحجر يختلف عن الشجر، موضوع الحجر يختلف عن موضوع الشجر، فطبيعي تختلف الآثار مالتهم. فتفسير اختلاف الآثار باختلاف الموضوع يصح على كلام صاحب الكفاية فيما إذا كان بين الموضوعين اختلافا جوهريا، إذا كان بين الموضوعين اختلاف جوهري كما في مثل الحجر أو الشجر. أما إذا كان الموضوعين ينطويان تحت عنوان واحد، تحت عنوان واحد كما هو الحال في أفعال الإنسان، فوين ناقش؟ ناقش بأن أفعال الإنسان لها موضوع واحد. شنو هذا الموضوع؟ قال: موضوعها في الجميع فعل صادر عن فاعل مختار لغاية من الغايات. فإذا ليس هنالك اختلاف في الموضوع حتى يفسر اختلاف الآثار باختلافها، مثل ضرب اليتيم للتأديب حسن وضرب تشفيا قبيح. فماهية الفعل في الجميع واحدة، وهي أنها صادرة، الفعل صادر من فاعل مختار. نعم، الاختلاف إنما يكون في الغايات، فضرب اليتيم للتأديب هذه غاية يكون حسن، وضربه للتشفي يكون قبيح، بينما هو الفعل صدر من ماهية واحدة، فاعل مختار، الفعل صادر من فاعل مختار مريد، ولكن الغاية اختلفت، فالعدل والظلم كلاهما من مقولة الفعل، ولكن أحدهما وضع الشيء في موضعه كدفع مال اليتيم إليه، والآخر وضع الشيء في غير موضعه كسلبه، كسلب المال من اليتيم. والاختلاف بيناتهم هو اختلاف بالإيجاب والسلب، ولكن الفارق هو أن الأول حسن والآخر قبيح، فلا يمكن تفسير حسن الأفعال وقبحها من ناحية الاختلاف الماهوي في الموضوع، فإن دفع المال مال اليتيم إليه هو فعل صادر من فاعل مختار مريد، وكذلك سلب المال أيضا صادر من فاعل مختار مريد، فلا اختلاف في ماهية الفعل، لا اختلاف في الموضوع، وإنما الاختلاف في الغايات. ثم قال الشيخ سبحانه: وعلى أي حال، فالمهم هو مناقشة ما ذهب إليه من عمومية الحسن والقبح لعامة الأفعال، فيرد عليه أنه لازم ذلك إذا قلنا بأن جميع الأفعال لا تخلو إما أن تكون حسنة وإما أن تكون قبيحة، لازم ذلك إما انحصار الأحكام الخمسة بالحرمة والوجوب، أو لا انحصارها بالحرمة والوجوب والكراهة والاستحباب بعد إدخال الكراهة تحت عنوان القبيح، باعتبار أن للقبح مراتب بعضها شديد والبعض الآخر أقل، والاستحباب يدخل تحت عنوان الحسن أيضا، فمراتب ذات مراتب متفاوتة، مع أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى خمسة أقسام. فإذا ذهب صاحب الكفاية إلى عمومية الحسن والقبح لعامة الأفعال، فهذا يعني انحصار الأحكام التكليفية الخمسة إما بالوجوب والحرمة، وإما انحصارهم بالوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب، مع أنهما خمسة، الأحكام الشرعية خمسة وليست أربعة أو اثنتين. ثم قال الشيخ سبحانه: والإنسان وإن كان لا يبلغ المستوى الذي يؤهله للوقوف على ملاكات الحسن والقبح، ولكن المفروض أن عقل الشارع عقل كامل وبلغ القمة ووقف على ملاكات الحسن والقبح، ومع ذلك أصبح يصنف الأحكام إلى خمسة دون أن يحصرها، في حكمين أو في أربعة أحكام. هذا ما يمكن أن يقال في كلام صاحب الكفاية في تعليقته على فرائد الأصول. يبقى عندنا إن شاء الله في الدرس القادم ينبغي أن نسلط الأضواء على أدلة القائلين بشرعية التحسين والتقبيح، وعلى أدلة القائلين بعقلية التحسين والتقبيح، وأنهما عقليان. وإلى أي شيء ننتهي؟ فهل أن الحق مع الأشاعرة؟ وهل يمكن مناقشة أدلة الأشاعرة؟ أم لا؟ هذا ما يأتي الحديث عنه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.